السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحمد الله جل وعلا وأشكره الذي يسر لي ما كان محببا إلى نفسي بالمجيء إلى هذا البلد محبة لأهله لحرصهم على الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتحابون في الله ولله، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وسرنا وعللنا خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، أشكر المكتب التعاوني الذي أحسن الظن في إقامة مثل هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يسدد المتكلم والسامعين، فشكر الله للجميع محبتهم وحرصهم. ثم أيها الأكارم، كما قال المقدم وأثابه الله تعالى عن حقيقة هذا الموضوع، هو من الأهمية بمكان، أصل من أصول الدين. يقال أولا كان الناس في الجاهلية يعيشون متناقضات قولية وعملية، كان الواحد منهم يعبد الشجرة والآخر يعبد الحجر، كانوا يستقسمون بالأزلام، كان الاعتقاد في الطير قد بلغ شأوا عظيما، ينشئ الرجل سفرا إذا يمن الطير أخذ جهة اليمين، ويعزف عن سفره إذا تشاءم الطير ذهب جهة الشمال. كانت الكهنة لهم سوق رائجة، والسحرة رايتهم مرفوعة، كان التشاؤم قد ضرب أطنابه، بكلمة يسمعها يضيق صدره وينحبس لسان التشاؤم، بأمر يراه تشوه خلقي يراه بعض الناس في بعضهم الآخر فيتشاءم من يومه، يترك تجارته ذلك اليوم، يترك ما كان عازما عليه. ناهيك عن الاعتقاد الشركي في الرقى والتمائم. بالجملة كانت حياة الناس في الجاهلية مظلمة، كلمتهم مفرقة، والأبدان وإن كانت مجتمعة إلا أن القلوب متنافرة، فليس هناك وازع شرعي يردعهم، ليس هناك وازع إيماني يرتب أمورهم ويجعل لهم هدفا مقصودا وغاية محمودة. ولهذا كما قال قتادة رحمه الله ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين ومن أخص الناس بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ذكر هو أو نقل عن غيره: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ آيات تحريم الطعام في سورة الأنعام، ترى عقول المتباينة، بعض اللحم يجعل لأزواجهم للرجال، والبعض وبعض اللحم الآخر يجعل لزوجاتهم، ويحرم ما كان للذكور على الإناث، ويجعل أردأ اللحم تقربا إلى الله وعودا على معتقداتهم الباطلة. كان وأد البنات من مكارمهم، فكان الرجل في الجاهلية إذا حملت المرأة وأشرفت على وضع حملها خرج بها إلى الصحراء، ثم أحضر قابلة تولد امرأته، فإذا وضعت المرأة غلاما رفعت القابل مولده ذلك الغلام والزوج يراه من بعيد، فيأتي هاشا باشا مستبشرا. فإن كان المولود أنثى قامت تلك المولدة التي نزعت الرحمة من قلبها بدفن تلك البريئة في التراب في الحفرة، ثم تهيل التراب عليها، فيرجع والدها شامخا بأنفه رافعا رأسه يعتز بأنه قد تخلص من عار كاد أن يلحق به. ولهذا توعدهم الله على سوء صنيعهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي آية النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. المرأة عند الجاهليين كانت شيئا مهجورا لا ترث، وإذا حاضت لا تكلم ولا تجالس ولا تشارب ولا تآكل، بل بلغت الأنفة عند بعض أهل الجاهلية أن المرأة إذا جاءتها العادة نصب لها خيمة خارج الدار، فلا تكلم أو لا يكلمها ولا يجالسها حتى تنتهي من عادتها. والميراث لا قيمة له، لا قيمة للمرأة عند قسمة الإرث. أما الزواج فكانت المرأة يدخل عليها الخمسة والستة كل واحد في ليلة، فإذا أنجبت غلاما جاء أولئك النفر من الرجال الذين وطأوها سفاحا فألحقت ذلك المولود بأحدهم، فعلى رغم أنفه يكون متبنيا له. أما الظلم فالقوة لمن غلب، الشريف الحسيب منتصر ولو كان ظالما، والضعيف الفقير مظلوم ظالم ولو كان ذا حق. في هذه الظلمات المدلهمة أذن الله عز وجل بنور في بطن مكة، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاء الله بهذا النبي الكريم حريص على المؤمنين، بهم رؤوف رحيم، زكاهم بتزكية الله تعالى، طهرهم من الأرجاس الحسية والمعنوية، فتح لهم أبواب الخير وحثهم عليها، ونبههم إلى طرق الشر وحذرهم منها. فالسعيد والناجي من سار على خطاه، والشقي الخاسر من عانده وترك اختفاء أثره. جاء الله بهذا الدين وفيه جميع مصالح الحياة، بل ومصالح البرزخ والآخرة. في هذا الدين خير الدنيا وخير البرزخ وخير الآخرة. جاء الإسلام فهذب أصل أصول عقائد الناس، قل هو الله أحد، تهذيب للقلوب والمعتقدات. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وسع كل شيء علم. إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذب العقائد، أخرجها من ظلمات الشرك إلى التوحيد الخالص. هذب الجوارح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تهذيب للسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذب الأسماع، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذب الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذب أخلاق الناس مع بعضهم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذب معاملات الناس، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذب أمورهم، نكاحهم، طلاقهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الطلاق مرتان، إلى آخر الآيات المعروفة التي يعرفها الجميع. الشاهد أن هذا الدين وبعثة هذا النبي الكريم غيرت، عليه الصلاة والسلام، غيرت مجرى التاريخ كله. فقامت أمة موحدة مؤمنة بربها متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. وكان جيل الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم هو العصر الذهبي للإسلام. كان ذلك الجيل من أعظم، بل هو أعظم جيل مر على هذه البشرية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، ولأن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أفضل أصحاب الأنبياء. ولهذا قال العلماء أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شاهد المقال، أو شاهد المقال، أن عصر النبوة هو أفضل عصر مر على هذه البشرية. خير الناس قرني، يروى الحديث أو يرويه بعض الناس بلفظ خير القرون قرني، والثابت والصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري قال الثالثة أو لا. الشاهد أن وقت النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن وقت مر على هذه البشرية. بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعض العناصر أو تلوثت معالم من معالم الدين، وتشوهت صفحة الدين البيضاء بأناس دخلوا في أمة الإسلام لغرض الفساد والإفساد. فهناك الشعوبيون الذين يحقدون على العرب خاصة، وليست هذه دعوة قومية معاذ الله وحاشا وكلا، لكن هكذا قال التاريخ. دخلت عناصر من الفرس لبسوا ثياب الإسلام، وأسلم بعضهم نفاقا وكيدا للإسلام، فسعوا قائمين قاعدين ليل نهار في التشكيك وفي إثارة البلبلة في معتقدات المسلمين. ودخل تيار آخر في ضمن جماعة المحدثين فلبسوا ثياب المحدثين وأدخلوا في السنة ما ليس منها، واشتهرت كتب الجرح والتعديل بالتنصيص على أسماء لرواة عرفوا بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتزندق، إحياء شعار الزندقة. ولهذا لما قدم أحد الوضاعين محمد بن سعيد المصلوب، قدم في وقت الرشيد بضرب عنقه، قال يا أمير المؤمنين لقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، فأمهلني حتى أستخرجها. فقال اقتلوه، فوالله إن عندي ابن مبارك ينخلها نخلة. إذن من أسباب الخلل الذي أصاب المسلمين الشعوبيون، وهم الفرس والروم الذين دخلوا في الإسلام كيدا وحقدا، ولهذا كتب الأدب الفارسي تجد بشعرائها الفخر بالتقاليد الفارسية واحتقار غير الفرس. ثم الوضاعون الكذابون الأشرون الذين لوثوا صفحة السنة النبوية، لكن الله قيض لها حراسا على أبواب حصونها. وهناك أمر ثالث، وهو دخول كتب اليونان وتعريب تلك الكتب، حتى ذكر أن شيخ الإسلام قال رحمه الله: ولا أظن أن الله يغفل عن حساب المأمون العباسي الذي أنشأ دارا للترجمة وأدخل كتب اليونان، كتب مبنية على الفلسفة الإلحادية، منطق وزندقة، تشكيك في العقائد، جعل الإنسان في حيرة. دخلت هذه الكتب في مجتمعات المسلمين فأثرت تأثيرا بليغا، وما أصاب مجتمع المسلمين من الخوض في هذه المسألة أي القضاء والقدر إلا بأسباب، وهمها وأعظمها تعريب كتب الفلاسفة اليونانيين. ذكر التاريخ أن أحد الخلفاء أرسل رسالة إلى ملك الفرس فقال له: أرسل لي كتب علمائكم. فجمع علماء الفرس الفلاسفة ومن يتبعهم فاستشارهم، فأشاروا كلهم بعدم إرسالها إلى مجتمع المسلمين، إلا واحد قام متحمسا وقال: عجل بإرسالها وبادر بإرسالها. فنظر الجميع إليه شزرا، فاستغرب ملكهم قال: ولما خلفت قومك؟ قال: أيها الملك، أتؤمنني على ما أقول؟ قال: قد أمنتك. فقل. قال: والله ما دخلت هذه الكتب بيتا إلا هدمته على أصحابه، ولا دخلت مجتمعا إلا فرقت كلمته. فأرسلها وكان ما كان. ولهذا إذا قرأت في كتب المعتقد السلفي السليم الذي يقرره أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره، تجد أنهم رحمهم الله سودوا صفحات كثيرة في الرد على تلك النظريات وتلك الأخبار التي جاءت بها تلك الكتب الضالة المضلة. هذه المسألة القضاء والقدر ركن، الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، وكلنا يحفظ إن شاء الله حديث جبريل عليه السلام الذي يرويه لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. أما الزيادة وحلوه ومره فأظن أنها ضعيفة الإسناد. شاهد المقال أن هذه الأركان الستة أركان الإيمان لا يصح إيمان المكلف إلا بالإيمان بها جميعا. الإيمان بالقضاء والقدر مسألة دقيقة، ويحمد الله العبد على سلامة العقيدة، ويحمد الله العبد على أنه نجا مما ضل فيه كثير من سواد الناس. القضاء والقدر كثر تصنيف أهل العلم فيه، فلقد صنف البيهقي كتابا عن القضاء والقدر مستقلا، وصنف الفريابي رحمه الله كتابا آخر مستقلا، وصنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فضلا عن ما ضمنه أهل العلم في مصنفاتهم العقدية، ناهيك عن تصنيفات المتأخرين. شاهد المقال أن هذه المسألة جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة المتواترة، النصوص المتواترة جاءت بإيضاحها وجلاء اللبس عنها، حتى ولله الحمد أصبحت واضحة كالشمس في النهار ليس دونها سحر. القضاء والقدر كلمتان مترادفتان، قال بعضهم إنها تعني شيئا واحدا، فيعبر بالقضاء تارة وبالقدر تارة أخرى. ويقول بعض أهل العلم أن هناك مسميات تطلق على أشياء مجتمعة وتطلق على آحاد متفرقة، ولكل إطلاق معنى. فأنت مثلا تقول هذا فقير فيدخل فيه المسكين، وتقول هذا مسكين فيدخل فيه الفقير، لكن إذا قلت هذا مسكين وهذا فقير، زيد مسكين وعمر فقير، فلكل منهما معنى. كالإسلام والإيمان، إذا قيل الإسلام يدخل فيه الإيمان، ومن باب أولى إذا قيل الإيمان يتضمن الإسلام، لكن إذا اجتمع فلكل معنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فعرفوا القضاء لغة بأنه يأتي على معاني كثيرة، منها الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومنها الإعلام الإخبار، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا أطلق في الشرع فقيل القضاء هو تقدير الأسباب الكلية، أما القدر وقوع الأحداث التي شاءها الله وفقا لحكمته في الأسباب الكلية. يقول أهل العلم الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم أمورا، وينبغي أن نفرق وأن نعرف هذه القاعدة. فإذا قال أحد الناس، دخل شخص في الإسلام وقال أنا أؤمن بالله، يقال إيمانك بالله هذا لا بد له من أمور. الناس على فطرتهم يتماشى هذا الشيء عندهم تلقائيا، لكن بعض الناس يقول أنا مؤمن بالله، ثم يذكر في معتقده أمورا تخالف حقيقة إيمانه بالله عز وجل. ولهذا قال العلم على سبيل التمثيل: الإيمان بالله يلزمه أمور، من هذه الأمور أن يعتقد أن الله تعالى موجود، ثانيا أن يعتقد أن الله تعالى له الأمر كله، لا مدبر إلا هو ولا مصرف للأمور إلا هو، أن له أسماء وصفات تليق به. قل مثل هذا في الملائكة، إذا قال إنسان أنا مؤمن بالملائكة يلزم من إيمانه الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، فلو قال كما قال المشركون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بأنهم بنات الله، هذا كفر وكذب في دعوة، وينسحب هذا الأمر إلى الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر أهل العلم أن هناك أمورا يستلزمها الإيمان بالقضاء والقدر، وتسمى مراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب دلت عليها النصوص في القرآن والسنة. المرتبة الأولى العلم، أن الله جل وعلا علم كل شيء، ونحن جميعا نعتقد أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الله أننا سنجتمع، قد علم الله أننا سنجتمع تحت سقف هذا المسجد في أماكننا بأسمائنا بأنسابنا بلباسنا هكذا قبل أن نخلق، بل قبل خلق السماء والأرض. إذا اعتقد الإنسان هذا الأمر زاد حبه لله، وزاد تعظيمه لله، وزاد خوفه من معصية الله. فالله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، وفوق كل ذي علم عليم. ولما نقر الطائر في قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما نقر الطائر من البحر نقرة، قال موسى أو قال الخضر: يا موسى ما علمي وعلمك عند علم الله إلا كما نقر هذا الطير في البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في قراءة حرف من هاتين الآيتين: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يقرأ بعضهم لنفذ بالذال المنقوطة المعجمة، وهذا خطأ، لأن هناك نفاد بالدال المهملة هو الانتهاء والفراغ خلاص الشيء، وهناك النفاذ بالذال المنقوطة المعجمة هو الدخول أو الشروع. ولهذا في آية النحل: ما عندكم ينفد ينتهي وما عند الله باق. وفي سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا بالذال، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا بالذال لا تنفذون إلا بسلطان. الشاهد: نفرق بين هاتين الآيتين. العلم: وفوق كل ذي علم عليم، قد أحاط بكل شيء علما، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن تؤمن إيمانا لا شك فيه ولا ريب ولا يخالطه أدنى ريب، تؤمن بأن الله يعلم كل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، بأن الله جل وعلا قد كتب ذلك. والكتابة مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر جاءت فيها نصوص كثيرة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وأيضا اللوح المحفوظ، في لوح محفوظ فيه الآجال والأحوال والتغيرات، وفيه جميع ما يحصل في هذا الكون بدقه وجله. وإنما قلت بدقه وجله لأن بعض الفلاسفة الملاحدة تجرأوا فقالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا كفر وردة من قال به. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعلم الله الصغير والكبير. ولهذا كان من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة المجادلة التي رواها الإمام أحمد في مسنده، عندما جاءت خويلة وقيل خولة بنت ثعلبة تجادل في زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، وانظروا إلى هذا الفقه الدقيق، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكانت المجادلة في ناحية من الدار، فكنت أرى شفتيها تتحرك ولا أسمع ما تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عودا على بدء، إذن العلم والكتابة. المرتبة الثالثة الخلق. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هل من خالق غير الله؟ أبدا، لا خالق إلا الله عز وجل. ولهذا لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يخلقوا نملة، بل وإن تعجب فعجب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأستميحكم عذرا في ذكر قصة طريفة في هذا الموطن. يخبرني عم لي بأن رجلا كان يحفظ القرآن، يقول: فكنت إذا قرأت هذه السورة، هذه الآية من سورة الحج، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، أقول في نفسي: هذا الذباب الحقير ماذا يقدر حتى يسلب الإنسان شيئا لا يقدر الإنسان تخليصه. يقول: فكان هذا الرجل يصلح ساعات، ففي زمن قبل 50 أو 60 سنة، فأخذ ساعة لشخص يخشى عليها من السرقة، كانت غالية، فأخذها في بيته في الشمس يصلح أجزاءها الدقيقة. يقول: فوقع الذباب على الساعة بعدما فتحت غطاءها الأصل، فقلت بيدي هكذا، فطار الذباب وقد تعلق في قدمه شيء زنبور دقيق، زنك هذا الدقيق، فخرج، فحاولت فذهب به، فقلت: هذا تعجيز وتأديب من الله تعالى لي. بكل حال، لا يستطيع الإنس، الخلق كلهم، العالم كله، وكما قال الشيخ محمد رحمه الله: والعالم كل شيء سوى الله. هذا العالم لو اجتمع بمهندسيه وجميع المتخصصين وأهل العقول لم ولن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. إذن الله خالق كل شيء. المرتبة الرابعة المشيئة. لا يقع شيء إلا إذا شاء الله، ما شئت كان، يقول رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إلا أن يشاء الله رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. والشاعر يخاطب ربه فيقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فلو تشاء أن تفعل أي شيء لم تستطع. ولهذا لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفي المقابل ولو أرادوا أن ينفعوك ما نفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر مقضي، انتهى الأمر. إذن العلم والكتابة والخلق والمشيئة، أربع مراتب. إذا حققت هذه المراتب علمت كيف تتلذذ بالإيمان بقضاء الله وقدره، وكيف تسلم. ولهذا أضرب لكم مثالا أيها الأكان. في بلد السويد، أغلى دخل فرد في العالم في السويد، فيها الثراء الفاحش، لكن مع هذا أكثر المصحات النفسية في تلك البلد، وأكثر حالات الانتحار في تلك البلد. وإنك لا تعجب إذا قرأت أن هذا العالم المتخصص الذي بلغ عندهم مبلغا عظيما في تقنية معينة ينتحر إذا خصم من راتبه شيئا يسيرا، أو ينتحر إذا أهانه مسؤوله أو وزيره. قل لي بربك، كيف لو جاء خبر بمرض أو بموت أحد أبنائه؟ ولهذا نقرأ في وسائل الإعلام ونسمع ونرى أحوالا كثيرة من الانتحار في سبيل مصيبة ألمت بشخص. لكن تأتي إلى عجوز عندنا مقعدة قد على الشيب رأسها، لا تعرف أن تكتب اسمها ولا تقرأ اسمها، عامية، فتقول: يا فلانة احتسبي أولادك عند الله فقد ماتوا في حادث. هذه كتلة من اللحم، تجد أن عندها إيمان لو قسم على 70 بل على 70,000 لكفاهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة التي خرجت من نياط قلبها تدل على إيمانها بقضاء الله وقدره. هناك تسخط، شق ثياب، لطم خدود، رفع أصوات ونياحة، هذا محرم، لا يجوز، من أفعال الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب. وهناك هذه الحالة الأولى من التسخط. التسخط أنواع: شق جيب ولطم خد، وهذا لا يجوز. النوع الثاني تسخط قلبي، عدم رضا، اعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله، وفي رواية لبعضهم: قدر الله وما شاء فعل. ولهذا وردت آثار تبين كيف يتعامل، ينبغي أن يتعامل المسلم عند نزول المصائب، مما يعينه على الإيمان بالقضاء والقدر. لا تقل لو، لما؟ لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم، فإن لو تفتح أمر الشيطان. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا لفظ مأثور، أي ينبغي أن يقال عند نزول المصائب، يخفف وقع المصيبة ويرضي الله تعالى ويسخط الشيطان، لأن ما في اعتراف، في التسليم بقضاء الله وقدره. أيضا: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما ورد فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أيضا ما روته عائشة عند الطبراني والحاكم وغيرهما، قالت رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. إذن لا تقل لو قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا راجعون، الحمد لله على كل حال، اللهم آجرني في مصيبتي وارزقني خيرا منها، ودع بالدعاء الذي يخفف عنك وقع المصيبة. والفائدة لو، كلمة لو تارة تكون حراما، وتارة تكون يقولها صاحبها وتكون عليه وزرا، وتارة يقولها صاحبها وتكون له ذخرا وأجرا، وتارة لا وزر ولا أجر. فمثلا لو وقع حادث فقال واحد: لو أن فلانا ما سافر ما مات، يقال: لا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز. الحالة الثانية وهي داخلة في التحريم، في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا لأربعة نفر، عد منهم رجل يعني يقول: لو أن عندي كفلان فعلت كفعلي من السوء، فهما في الوزر سواء. مثال ذلك، يقول قائل: لو أن عندي مالا لاشتريت خمرا حتى أشربها، قال: هذه حرام عليك. الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة هو فيها مأجور، أن يقول: لو أن عندي مالا لبنيت لله تعالى مسجدا، هو صادق، لو أن عندي مالا لكفلت يتيما، لو أن عندي مالا لطبعت كتابا في العقيدة، عقيدة السلف الصالح، وهكذا مأجور. أما الحالة الرابعة لا أجر ولا وزر، مبع كلام دارج، تقول مثلا: المسجد طريقه من هذا الجهة ثم تذهب من هكذا، ولو جئت من المكان الآخر، ولو جئت من طريق الثالث، هذه لو ليس فيها اعتراض ولا تمني خير ولا تمني شر. إذن إذا أدب المسلم نفسه بهذه الآداب الشرعية وتحرز من الألفاظ والأفعال المنافية للشرع أهجره الله وأعانه الله. كان ابن عمر أو ابن عباس، الشك مني، أظن ذكر ابن كثير بسورة البقرة عند قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه على راحلته، فبلغه موت أهله أو أحد ولده، فنزل وصلى لله ركعتين، ثم قال: يا ربي أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالصبر فصبرنا، فأعنا واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. وفي البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هاتين، وحلق بالسبابة والإبهام، ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. قال بعض شراح البخاري: وفيه استحباب الصلاة عند نزول المصائب والفتن. ومصداق هذا في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ظل في القدر أو افترق الناس في القدر إلى ثلاث فرق: فرقتان ضالتان، وفرقة مسددة موفقة. أما الضالتان فالجبرية والقدرية. الجبرية فرقة تقول إن الإنسان مجبور على أفعاله، لا يؤاخذ ولا يلام، وهذا كذب وافتراء ومحض، تلبيس من إبليس من شياطين الإنس والجن، والأخرى تقول إن الإنسان يفعل ما يشاء لا مكره له ولا مقدر عليه. وفق الله أهل السنة فقالوا الإنسان الأولى الجبرية تقول الإنسان مجبور لا خيار له، كما يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا اعتراض. والفرقة الثانية تقول الإنسان يفعل ما يشاء قدرته نافذة، والفرقتان على ضلال. أما الذين يقولون بأن الإنسان مجبور من باب الرد العقلي، أما النصوص في القرآن والسنة يأتيك بعض الناس فيقول شبهة، تقول يا أخي إلى أين أنت ذاهب؟ قال مكان معصية، تقول اتق الله، قال مقدر علي، كذب كذاب أشر. هذا الوصف يليق به لأنه يخادع الله ويخدع إلا نفسه. والدليل تقول أنت مجبور اجلس في مكانك لا تقوم حتى ولو عطشت ولو سرت إليك النار واحترق بيتك، لا تقوم لا تقوم أبدا، أنت مجبور اجلس. يوافق أبدا، أحرص الناس على دنياه وأضيع الناس لدينه. نعم هناك أمور لا خيارك فيها، تخرج من رحم أمك أنثى أو ذكر لا خيارك فيها، أسود أو أبيض لا خيار لك، طويل أو قصير انتهى الأمر، القدر سر الله في خلقه كما قالوا في المواضع الغامضة. أما الاعتراض بأن الله أجبرني أن الله أكرهني، هذا ظلم وكذب منك على ربك عز وجل. كيف ذلك؟ ألم يجعل الله لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين وميز لك طريق الخير وحث عليه وحذرك من طريق الشر ورغب وتوعد عليه؟ ليس لك عذر. ولهذا بعض الناس يتعلم قال المقدر عليه، لا هذا كذب. ولهذا اقرأ حتى يطمئن قلبك، تشعر براحة وطمأنينة. إن الله أو إذا أردت أن تعرف كيف أن هؤلاء كذبه كيف يطمئن قلبك، اعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب بأن الله أرحم بك من أمك وأبيك. أيضا أن الله تعالى يحب الخير لعباده ولا يرضى لعباده الكفر. أيضا من علم الله محبته الخير أعانه عليه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن المصيبة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا. علم الله في سابق علمه أن هؤلاء انتهوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. انظر بقوله تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس فيها كذا وكذا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى يعينك الله، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر. فإذا علم الله منك أيها العبد أنك تريد الخير أعانك عليه وسددك، وترى بوادر توفيق الله تعالى في جميع شؤونك في سكناتك وحركاتك. لكن أن تضمر الشر في قلبك وتبحث عن أسبابه ثم تقول مقدر علي سأفعل، هذا كذب وافتراء، ولا يحيق المكر السيء إلا بهذا. إذن هناك أفعال اختيارية أن تختار فيها، أن تأكل الطعام أجر الله سنته أن الطعام يهضم له مسلك وله مخرج، ما فيها خيار، بل هذه من أعظم النعم عليك. أما الأفعال اختيارية لا، هذا خير وهذا شر. ولهذا ذكر الشاطبي في الاعتصام أن بعض الناس إذا قرأ القرآن يصعق ويغشى عليه، يتكلفون حتى يخدعون الناس. فلما قيل لابن سيرين رحمه الله عن هذا الأمر قال: ليصعدوا على حائط ثم يقرأ أحد الناس عليهم القرآن فإن سقطوا فهم صادقون. يستحيل أن يسقطوا، ليه؟ يعلمون أن هناك مضر عليه وكذب افتراء. القدرية يفعل الإنسان ما يشاء، مشيئته لا في ذلك. لاحظ الفرق، سبحان الله، يجتمعون في الضلال، إفراط وتفريط. أهل الإسلام، أهل السنة، سلف الأمة، وسط في كل أمورهم، وسط على بينة وبصيرة. ولهذا تلاحظ لما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن أهل السنة وسطية بين المرجية والوعيدية، بين الرافضة والناصبة الصحابة، بين القدرية والجبرية، أمور كثيرة. قالوا: الله جل وعلا أقام الحجة على الناس، أرسل لهم رسولا، أنزل لهم كتابا بلسانهم، أرسل الرسول بلسانهم، بين لهم، بين معارف الحق، بين طرق الضلال، ورتب الأجر على من أطاع، والوزر والعذاب على من عصى. ومع هذا كله لا يستطيع العبد أن يفعل شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين. أخذ المشيئة في مراتب القضاء والقدر. كيف ذلك؟ أنت الآن متوضئ وتريد أن تذهب لصلاة العشاء، علم الله فيك الخير، يعينك الله عز وجل، لكن لن تستطيع أن تخطو خطوة إلا إذا شاء الله رب العالمين. هذا ما في إشكال ولا وقفة عنده، بل مقرر الحمد لله في سوداء القلوب عند الجميع. فمشيئة الله عز وجل عامة، ولا يحدث في كونه شيء إلا إذا شاء. والعبد إذا أراد أن يفعل خيرا، شاء أن يفعل خيرا، إلى بحلقة علم، إلى تفقد الأسر المسكينة، يعينه الله. أن تقول دبر كل صلاة فيما رواه أبو داود عن معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما أعانك الله حتى العبادة، إذا ما أعانك الله على أداء ما فرض عليك، لن لست بخير ولن تكون بخير. ولهذا تجد أن الله إذا علم من العبد الخير أعانه وسدده، وإذا علم من العبد الشر ركله، إلا إذا علم أنه تاب توبة النصوح. متابعة الأذان أمرها يسير وأجرها عظيم. قد ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن جريج رحمه الله قال: كانوا في الزمن الأول ينصتون للأذان كإنصاتهم القراءة، لحرصهم على متابعة الأذان. وكان شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في وقته يقول: لا يترك متابعة الأذان إلا محروم من الخير، يحرم نفسه أجرا عظيما على عمل يسير. في مسائل القضاء والقدر ذكرت ونسيت أكمل: التسخط إما أن يكون بشق الجيوب أو لطم الخدود، هذا لا يجوز، حرام. أو الاعتراض على الله جل وعلا بالألفاظ المحرمة، وهذا لا يجوز. الصبر واجب، ينبغي أن يصبر الإنسان وأن لا يجزع الجزع المحرم، لكن الصبر أنواع. هناك بعض الناس تكون حاله في المصيبة وبدون مصيبة واحدة، قالوا وهذا مستحب وليس بواجب، ما حد يستطيع إلا إن شاء الله. شخص تجده على ثباته وعلى عدم تأثره على قليل. قالوا أكملها الشكر لله، يحمد الله العبد، يعرف أن الله قد اختار هذا الأمر وقد قضاه. ولهذا في الحديث إذا قبض الله يعني ولد عبده أرسل ملائكته وهو أعلم، فقال ماذا يقول عبدي وهو أعلم؟ فيقولون حمدك. قالوا ابنوا لي عبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد، الحمد لله في هذا الموطن الذي يختلف عن بقية المواطن. عودا على الاحتجاج بالقضاء والقدر، يحتج بعض الناس كما سلف فيقول مقدر علي. يقال هذا أولا حرام عليك، لأن قولك هذا رجم بالغيب. ما الذي أدراك أن الله قدر عليك؟ ما الذي أدراك؟ اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذه حجة المتكاسل الضعيف العاجز. أيضا حتى لا أطيل، قد يقول قائل إذا كان الأمر مقدر فلماذا نعمل؟ لا، اعمل وأنت متعبد بالعمل، اعمل فكل ميسر لما خلق له. فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بقضاء الله وقدره، بل من الإيمان بقضاء الله وقدرها فعل الأسباب التي أمرك الله بها. فلو أن إنسانا لم يصلي ولم يصوم وقال لن أصلي ورسوم ما دام الأمر مقدر، وقال أنت الآن تعصي ربك فيما أمرك به، ويجب عليك وجوبا أن تصلي وأن تفعل ما أوجب الله عليك فعله. فإن زعمت أنه مقدر عليك أنك ما تصلي فقد كذبت على ربك وادعيت علم الغيب رجما منك بالغيب. أيضا قد يقول بعض الناس هل يقضي الله بهذه الكوارث والمصائب وفيها مضرة؟ ذكر أهل العلم أن هذه المصائب الكوارث ليست شرا محضا، بل فيها مصالح كثيرة. قضاء الله لا يكون شرا محضا، ولهذا ظهر الفساد في البر والبحر أمر قضاه الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ماذا يرجعون، مصلحة لهم. فالشيء يكون في مصلحة من جهة ومضرة من جهة، لا يكون شرا محضا. هل يعقل أن يكون في الشيء مصلحة ومضرة؟ نعم، مثل العلم قالوا تعال الدواء أن تذهب المستشفى وتأخذ الدواء وتعرف أن طعمه مر وعلقم، لكنك تتحمل وتشرب هذا الدواء في سبيل تحصيل مصلحة الصحة والعافية بإذن الله. تذهب بصغيرك إلى الطبيب، تذهب بالصغير للطبيب وترى الطبيب يجهز الحقنة ليضرب هذا الطفل الصغير، وأنت تخشى على هذا الصغير وتحن عليه أكثر من نفسك، ثم تمسك به والطبيب يعالج إدخال الحقنة فيه، والصغير يبكي ويتألم ويكاد يطير الألم، لكنك أنت تعين الطبيب. هل هذا بغض؟ لا، هذا التعب اللي يحصل له يحصل لك نفسيا ترجو وراءه مصلحة أو فيه مصلحة. قد يقول قائل لماذا يقال أو يتكلم في القضاء والقدر ونبينا عليه السلام يقول إذا ذكر القدر فأمسكوه؟ أجاب شراح الحديث على هذا الحديث بأمور، قالوا إذا كان لك في كلام مصلحة ودرء مفسدة فيتكلم كشبهة علقة في أذهان الناس فتتكلم لتزيلها. أيضا سلفنا الصالح تكلموا في القضاء والقدر لإزالة إشكالات والجواب على الشبهات. فإذا كان الكلام من باب التقليل والتأكيد ورد الشبه فنعم ينبغي، وبخاصة إذا دعت الحاجة. أما المنهي عنه إذا كان لغير حاجة البتة، أو أن يتكلم الإنسان في الأمور القدرية التي ليس له في علاقة، لماذا هذا جميل وهذا قبيح، لماذا هذا قصير، لماذا هذا عربي وهذا عجمي، لماذا ما؟ الأمور التي لا طائل في البحث ورائها. ختاما، ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة. واحد، طاعة الله جل وعلا ومعصية الشيطان، يعني الشيطان يفرح بهذا الأمر إنه مزلة قدر. ثانيا، الطمأنينة والراحة النفسية، تشعر براحة إذا سلمت الأمر إلى الله. الثالث، الحذر من العجب، لأنك مهما حصل لك من خير ودرأ الله عنك من مصيبة فليست من جهدك أنت، الفضل لله، لكن يختص برحمته من يشاء، ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا ثمرة رابعة، تكذيب السحرة والمشعوذين والعرافين، الكهنة من قراء الكف والفنجال وأصحاب بروج الحظ التي تسمونها بروج الحظ، لأنك تعلم أن كل كلامهم من الرجم بالغيب الذي حرمه الله. فإذا آمنت بالقضاء والقدر لا قيمة لهم عندك ولا وزن. فنسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا، وأن يحفظنا بحفظه، أن يثبتنا على طاعته، وأن يميتنا على طاعته، وأن يبعثنا وهو راض عنا، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
شكر الله من فضيلته وأعزائه 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 وأعزائه. وأكثر الأسئلة صدرها أصحابها بقولهم إنا نثبت في الله وإنا نشهد الله عز وجل على حبنا لشيخنا، وأن يجعلنا وإياكم المتحابين في جلال الله عز وجل، وأن يجعلنا ينفصنا بذلك، آمين. وسنعرض أكثر الأسئلة التي تتكلم عن الموضوع. فأوله يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تأمل الإنسان في بعض الكلمات التي يطلقها كثير منهم لوجد بيوت المسلمين قد امتلأت بالعقائد السلبية والموجية، وذلك أنك تقول الإنسان إذا فعل معصية أقلع عن الذنب يقول احمد ربك فالله هداك ولم يهدي الله أن يهديه، وهذا هو عين المعتقد الجبرية. وتقول لأحدهم إذا فعل معصية اتق الله فيقول الحمد لله نحن نصلي ونصوم، كأنه يقول لا يضر مع الصلاة والصوم معصية، وهذا هو معتقد المرجئة. نرجو التوجيه في ذلك. شكر الله لكم.
أولا، أحب الله الجميع كما أحبون، نسأل الله جل وعلا أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه عز وجل. ثم شكر الله للسائل لحسن طرحه لهذا السؤال الجامع الطيب. نعم، هذا يقع في بعض بيوت المسلمين، يقولون كلاما لو نظرت إليه بتأمل وجدت أنه كما أشار السائل يوافق المثل، فتجد كما قال احمد الله أن الله هداك ولم يهدك، كأنه يعترض على ربه وأنه فعل هذه المعصية لأن الله ما هداه، وهذا جرم وكذب، يكذب على نفسه، يتهم ربه، فيقال كف عن هذا واستغفر الله وأقلع عن الذنب واعزم أن لا تعود إليه، وترى من الله التوفيق والسداد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويتوب الله على من تاب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتقع في الذنب ثم تزيد الذنب ذنبا، بل قد يكون كلامك الأخير أعظم من ذنبك. شخص يقع في معصية غيبة فتكلمه فيقع في مصيبة أعظم فيقول ما هداني الله، كلمة هذه أعظم من ذنبك الأول. اعتراض على الله عز وجل وكذب على الله عز وجل، أو كما أشار في الشق الثاني من السؤال اعتقاد المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول لك والله أنا أصلي يا أخي هذه غيبة، أنت تأكل الربا، أنت كان أصلي. الإيمان ها هنا صح، والنفاق هنا بعد. فهذا احتيال، لا ترتكب ما قال عليه الصلاة والسلام في مرأة بطة، لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحية. تقول لبعض الناس يا أخي اتق الله يا مسلم، لا يجوز لك أن تسمع الأغاني، لا يجوز لك أن تؤذي المسلمين، أن ترابي. فيقول يا أخي الإيمان ها هنا، نحن نصلي سبحان الله، ما لك منا أصلا، الصلاة فرض عليك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. ولهذا ذكر بعض من كتب في التاريخ أن من أسباب ولوغ الشعراء، الشعراء كثر وفيهم شعراء ليس لهم مروءة وجرأة على المحارم. ذكر كتاب التاريخ أن من أسباب ولوغ الشعراء من أسباب تجرؤهم على المحرمات علماء المرجئة الذين فتحوا الأبواب على مصراعيها. ما عندك إمام يضرك أيضا، هذا لا يجوز. فينبغي كما قال السائل الحذر، كل الحذر من مثل هذه الاعتراضات.
أن الحديث موصول أو ما أن الشيخ ذكر فضل علينا هذه النماذج من أهل العلم، فإن هذا سائلا يسأل عن يسأل الشيخ يقول أحبك في الله وأرجو أن تحدثنا عن شيخك ابن باز رحمه الله وقدس روحه ونور
ضريحه. أحيلك على محاضرة، كل ما تريد أن تسمع مني أو دعت في المحاضرة وزدت عليها. يسر الله من البر بسماحة الوالد، من البر اليسير إقام محاضرة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وهي الحمد لله مطبوعة أو مسجلة في شريطين بعنوان الإمام بن باز دروس مواقف وعبر، وطبعت وزدت عليها من باب تحدث بنعمة الله، حرصت على الإسناد العالي، فأخذت من الأفواه من ابنه أحمد مباشرة، من أخي الشيخ محمد مباشرة، من رئيس حرس الشيخ الأخ سعد الداود مباشرة، من أمين مكتبة الشيخ الأخ صلاح مباشرة، ومن بعض المقربين لسماحته، وما رأيته بعيني وسمعته بإذنه. والكتاب إن شاء الله يصلكم قريبا، وعندكم في الدلم والدنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن الجلال، وقد أخذته مباشرة، ولعلكم تسمعون منه. وقد أيضا أخرج فيما أعرف شريطا أو شريطين عن سماحة الشيخ. بكل حال الكتاب إن شاء الله عن سماحة الوالد، حرصت على جمع ما تيسر وصياغته، وإن شاء الله يصلكم قريبا إن شاء الله.
هذا السؤال يقول إني أحبك في الله يا شيخ، يقول إذا قال أحد أنا لا أرضى بمصائبي لكني أرضى بها كونها قدر، هل كلامه صحيح؟
هذا في الإجمال ما أعرف ليس بصحيح. إنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ما أصابه وينظر في النصوص الشرعية وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المصائب بالأقوال والأفعال. لما بلغ أن أرسلت له ابنته أن يأتي فحضر ورأى أخذ الصغير ونفسه تقاقع بين يديه فذرفت عيناه، وذكر أن هذه رحمة يرحم الله بها من شاء من عباده الرحمة. بكل حال الإنسان إذا تأدب بأداب الشرع عند المصائب وجد الراحة النفسية. ولهذا قلت لكم في أول الكلام أن عجائزنا والمسلمين من أرسخ الناس عقيدة في القضاء والقدر، تأتيه المصائب كالجبال ومع هذا تجد الإيمان الراسخ، تجد يتكلم بكلام خرج من نيات القلب، يقولها من قلب صادق. فتجد أن هذه المصيبة لو قسمت على 7 لما تحمله ضعف الإيمان ضعف الوازن، بينما من علم أن الله قد علم ذلك وأيقن وآمن أن الله قد علم ذلك وكتبه وخلقه وشاءه زاد صبرا ومصابرا.
يقول هذا السائل: هل ما يسمى بالواسطة يعارض مع القضاء والقدر؟
لا، هذه أسباب. ولهذا ذكرت لك في أول كلام أن من ما قرره أهل العلم أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر بل يوافق، لما خلق الله الأسباب ورتب عليه المسببات، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، إذا قضيتم الصلاة فانتشوا في الأرض وابتغوا فضل الله، إذا حللتم فاصطادوا، افعلوا الأسباب، بل وإن تعجب فعجب اقرأ سورة مريم. أما أن تقرأ قول ربك عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، قد تقول ما المراد؟ مريم رحمها الله أم عيسى عليه السلام في حالة ولادة سيتغير التاريخ بعدها، لا زوج لها، ولادة لم تتكرر، ومع هذا أمرها الله بهز الجذع. ألم ترى أن فعل السبب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. إذن فعل الأسباب لا بد منه، نفعل الأسباب. ورسلهم والأنبياء أكمل الناس إيمانا بالله وأعلم الناس بالله وأخوف الناس من الله، وكانوا تكسبون، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانوا يدعون الله، كانوا يصلون، كانوا يفعلون، وكانوا. ولهذا ظل غلاة من المتصوفة بل كفروا بالله عندما قالوا لا يحتاج إلى الدعاء، كامل الإيمان لا يحتاج الدعاء. انظر كيف الخبث المعتقد وقذف الأنبياء واتهام الأنبياء، يقولون نحن وصلنا مرحلة لا ندعو الله، لما قالوا خلاص الأسباب انتهت، وصلنا مرحلة إيمانية يعني صفت. سبحان الله، كل الأنبياء يدعون الله عز وجل، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والآن رسلهم كان يرفع يديه حتى يسقط رداءه على كتفيه، وأدعية رسلهم لا تعد ولا تحصى، أدعية كتب مصنفة، الدعاء للطبراني 3 مجلدات، الدعاء المحامل المجلد، كل هذه رسلهم. فالدعاء من الأسباب. نعم.
ونختم بهذا السؤال الأخير وهو خارج عن الموضوع، يقول السائل: أيهما أفضل وجهة أيمن للإمام، الصلاة أم كلها بالجهة الأخرى؟ إذا كان اليمين هو الأفضل فهل يكون مثلا إذا صف رجل بفرج الجهة اليمنى أفضل من الذي يصف أقرب إلى الإمام بالجهة اليسرى؟
هناك حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وحسنه الحافظ. هذا الحديث فيه تفضيل اليمين على أولا، حتى يكون كلام مرتبا، أولا الصف الأول أفضل من الثاني بلا إشكال، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا. وقد كبر رسول الله على الصف الأول 3 تكبيرات، ثم كبر للثاني 2 تكبيرتين والثالث تكبيرة، إذن الصف المقدم أفضل. جهة الصف اليمنى بحديث عائشة أفضل، لكن حديث عائشة تكلم بعض الحفاظ في إسناده فقالوا لفظ الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الإشكال في كلمة ميام من الصفوف. قالوا هذه الجملة أو هذه اللفظة تفرد بها راوي اسمه معاوية ابن هشام القصار، أما بقية الرواة رووه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إذا قالوا كلمة ميامن الصفوف هذه اللفظة قالوا شاذة، لأن معاوية بن هشام القصار راوي واحد، خالف حفاظا آخرين رووه بغير هذه اللفظة. لو قيل محينا جميعا هذا الدليل تبقى جهة اليمين مفضلة حتى لو كان بحديثين فيما أذكر الآن. الأول عموم حديث عائشة في الصحيحين، قالت كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحرص على ميامن الصفوف يدخل في شأن المسلم. أيضا حديث مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كنا نحب أن نصلي إلى جهة اليمين حتى نكون أول من يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الصلاة. هناك حديث قال عليه الصلاة والسلام ليلي منكم أولو الأحلام والنهاء، قالوا هذا فيه فضل التقدم أو الصف خلف الإمام. فيقول العلماء بعض العلماء جهة اليمين أفضل تليها جهة اليسار في الإجمال، عفوا خلف الإمام أفضل ثم جهة اليمين ثم جهة اليسار، عند التفصيل ما كان أقرب إلى الإمام من جهة اليسار فهو أفضل من الأبعد من جهة ماذا؟ من جهة اليمين. طبعا هذه التفريق التقسيمات مبنية على جمع بين الأحاديث، إلا أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يختار تفضيل جهة اليمين مطلقا. لكن كما أن هذا السؤال الأخير أختم كلمة بأننا ينبغي أن نحرص على التقدم للصلاة قبل كل شيء، وبخاصة طلبة العلم قدوة الناس، ينبغي أن يكون أول الناس حضورا إلى المسجد. محمد بن سماعة رحمه الله يقول لم تفوتني الصلاة منذ 40 سنة إلا مرة واحدة، كنت مشغولا بدفن جنازة أمي. والحسن الصفي مكث 20 سنة في الصف الأول، فقالوا الصفي ليس نسبا لكن وصفا. وسعيد بن المسيب رحمه الله 40 سنة 20 منها لا يرى أقفية الناس، لا يرى الناس خرجوا لأنه في الصف الأول، و20 لما تقل كان في الصف الثاني. الشاهد أننا نحرص جميعا على التقدم في الصفوف. وعما الكلام على الصفوف يقال إن من تمام الصلاة إتمام الصف، قال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم، فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. يحصل من بعض المصلين إخلال بالصف، والإخلال بالصف على ست حالات أو 6 أمور. بعض الناس يقدم رجلا فيخل بترتيب الصف، أو يؤخر أخرى هذه الحالة الثانية فيخل بالترتيب، أو يتقدم ببدنه فيخل بالترتيب، أو يتأخر فيخل، هذه 4، أو ينحرف بصدره يمينا أو يسارا هذه 6. قالوا والسابعة أن لا يقرب من الذي بجانبه. أيضا فيما يتعلق بالصف يخطي بعض الناس عند كون الإمام في حالة القيام، أو عندما يأمر الإمام استو تراصوا يجعل طرف إصبعه الصغير عند طرف إصبع المجاورة. لا يا أخي، المقياس بالكعب، قد تكون قدمك طويلة وقدم اللي بجانبك قصيرة، فإذا قدمت جعلت إصبعك الإبهام محاذي لإبهامه قد تتقدم. كذلك في التشهد أو في جلوس الصلاة بعض الناس يجعل الركب متساوية، لا، العبرة بمناكب، لأن الركب قد تتقدم، يكون بعض الإنسان فخذه طويلة أو قصيرة فيتقدم حتى يحاذي من فخذه طويلة فيتقدم بكليته عن الصف. فينبغي أن نحذر من هذا. أيضا يا أخوان سد الخلل، بعض الصفوف الآن لو تقارب المسلمين يبقى يمكن في بعض الصفوف 203 اجتمعت. فالأولى أن الإنسان يصف لا يضايق اللي جانبه، يعني يكون ملاصق يا مضايق لا، ولكن منكب القدم بالقدم الكعب بالكعب انت يسر، أما المضايقة فلا تجوز إطلاقا. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم على رسوله.